بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية، هذا أخذناه في درسنا أمس. تكون أي المتممة واسطة، أي وسطا بينها بين الآج الرومية وهي للمبتدئين في علم النحو، وبين غيرها من الكتب من المطولات كالألفية وشروحاتها والكافية لابن مالك والكافية لابن الحاجب ومغني اللبيب لابن هشام. والمتممة تكون واسطة بين المختصر والمطول لاشتمالها على ما اشتملت عليه من أهم مباحث علم النحو. ثم قال: نفع الله تعالى بها، وحصل نفع عظيم بهذه المتممة والبركة من الله، كما نفع بأصلها الأجر الرومية، وحصل النفع العظيم الكثير بمقدمة الأجر الرومية. فما من طالب علم يبتدئ طلبه في هذا الفن علم النحو إلا وتراه يبدأ بالأجر الرومية أو أحد شروحها في الحياة، أن يكون النفع في الحياة بفهم القرآن والسنة واستقامة اللسان، وبعد الممات في الجنان. فعلم النحو من علوم الوسائل الذي يتوصل به إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه، ومن فهم الفهم الصحيح ورزقه الله جل وعلا العمل الصالح كان من أهل الجنة. إنه تعالى قريب، وقال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مجيب الدعوات أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام وحده، لأنه المقصود بالذات، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب، ولأن علم النحو لإقامة الكلام، لذا ابتدأ به. فالغرض من علم النحو معرفة الإعراب الذي يعرف به صواب الكلام من خطأه، والإعراب لا يكون إلا فيما يقع فيه التركيب الإسنادي الذي لا يوجد إلا في الكلام. لذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الكلام. قال بعضهم: كان الأولى أن يبدأ بالكلمة، لأن الكلمة جزء للكلام، والشيء إنما يعرف بعد معرفة أجزائه، وما تقدم فيه البيان. نعم.
قوله الكلام أي المصطلح عليه عند النحاة.
قول صاحب المتممة الكلام، قال: أي المصطلح من الاصطلاح، ما تعارف عليه واصطلح عليه علماء النحو. فالكلام له معنى، أو اللفظ من حيث هو يكون له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وهذا الاصطلاح كل بحسبه. فعلماء النحو لهم اصطلاح، وعلماء أصول الفقه لهم اصطلاح اتفقوا عليه، وهكذا. فيقول: الكلام أي المصطلح عليه عند النحاة، عند علماء الفن. فالألف واللام في الكلام للعهد، الكلام المعروف الذي هو عند علماء النحو. والكلام في اللغة وفي الاصطلاح هو اللفظ المفيد، النطق المفهم. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في هذه المادة: الكاف واللام والميم لها أصلان، أحدهما يدل على نطق مفهم، وهذا شاهدنا أن الكلام في اللغة هو نطق مفهم. قال: والثاني جراح، وبنحو ما قاله ابن فارس، قاله سيباويه فيما نقله ابن مالك عنه وغير واحد، وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره على هذا المبحث، أن الكلام في اللغة وفي اصطلاح النحاة هو النطق المفهم أو اللفظ المفيد، وكلاهما بمعنى. ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالكلام في اللغة ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا. إذن الكلام في اللغة وفي الاصطلاح هو اللفظ المفيد، هذا هو الحق وما عليه أهل الحق من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأهل اللغة، ولا اعتبار لأهل البدع في تعريفاتهم التي هي فرع عن اعتقاداتهم الفاسدة. فهنا أهل الكلام أهل التعطيل من أشاعرة وغيرهم جاءوا إلى الكلام في اللغة العربية فقالوا: هو الكلام النفسي. وبعضهم يقول: الكلام في اللغة أفاد أو لم يفد، وهذا كله مجانب للصواب كما تقدم. الأهدل يقول: الكلام يطلق في اللغة على الكلام النفسي الخالي عن الحرف والصوت. ثم استدل ببيت للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وشيخ الإسلام في لاميته يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فالجهمية والمعتزلة قالوا صراحة إن كلام الله مخلوق، والأشاعرة جاءوا بفلسفة ممجوجة فقالوا: إن الكلام الذي هو صفة للباري هو الكلام النفسي. ما دليلهم؟ لا دليل لهم من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، بل الكتاب والسنة والإجماع يرد باطلهم هذا حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله: من يؤويني لأبلغ كلام ربي. والإجماع قائم، وهكذا الأدلة التي فيها النداء والمناجاة، ولا يكون إلا بحرف وصوت، فلا بد من التنبه. فأهل الباطل وأهل البدع يدسون عقائدهم الفاسدة الكاسدة في كتبهم وشروحاتهم في علم النحو، في علم أصول الفقه وغير ذلك. فطالب العلم يكون متنبها فطنا. إذن الكلام ما تكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، وله شروط ذكرها المصنف. نعم.
وقوله اللفظ هو لغة الطرح والرمي، تقول: لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا رميته.
هذه المادة في لغة العرب لفظ كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون من الفم، أفاده ابن فارس رحمه الله تعالى. فاللفظ في اللغة الطرح والرمي. تقول: لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا إذا رميته. فتقول مثلا: أكلت التمرة ولفظت النواة. أكلت التمرة وطرحت ورميت النواة. نعم.
واصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية.
اصطلاحا أي في اصطلاح علماء النحو، الصوت قال هو المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا هو الصوت، لأنه قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فعرف بارك الله فيكم اللفظ لغة بأنه الطرح والرمي، واصطلاحا اللفظ هذا هو الصوت، وهذا الصوت يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية كزيد مثلا، فإنه صوت. سان إذا قال زيد صوت، هذا الصوت اشتمل على حروف هجائية. الحروف الهجائية هذا هي الزاي والياء والدال. إذن اللفظ في الاصطلاح الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإن لم يشمل على بعض الحروف كصوت الطبل فلا يسمى لفظا، وإن كان يسمى صوتا، فصوت الطبل صوت، لكن هل هو لفظ بمعنى ملفوظ؟ الجواب لا. نعم.
فخرج باللفظ الإشارة والكتابة ونحوهما مما ليس بلفظ.
قوله اللفظ أخرج غير اللفظ، أي غير الملفوظ، من ذلك الإشارة. فالإنسان إذا أشار هذا ليس لفظا، لأنه ليس صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. إذا كتب كتابة، هذه الكتابة ليست لفظا، لأنها لم تكن صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. قال ونحوهما مما ليس بلفظ. ذكر بعض العلماء كالعقد بالأصابع، فهذا ليس بلفظ بمعنى ملفوظ، فاللفظ هو في الأصل مصدر بمعنى الرمي، ثم خص بالرمي من الفم، واللفظ هاهنا بمعنى الملفوظ به. قال فلا تسمى كلاما عند النحاة. نعم.
وقوله المركب تركيب لغة، وضع شيء على شيء سواء كان على جهة الثبوت أم لا، فكل بناء تركيب ولا عكس.
الشرط الثاني أن يكون مركبا. هذه المادة في لغة العربي أصل يدل على علو شيء لشيء آخر، فإذا ركبت شيئا فوق الآخر جعلت أحدها أعلى من الآخر. والشارح هنا يقول التركيب لغة، أي في لغة العرب، وضع شيء على شيء، وهذا فيه علو هذا الشيء على الآخر كما بينه ابن فارس رحمه الله. وهذا الوضع قال سواء كان على جهة الثبوت، هذا الوضع وضع شيء على الآخر سواء أكان على جهة الثبوت بمعنى البقاء واللزوم أم لا. فالتركيب يراد به في وضع الشيء على الشيء إما ثبوت هذا الشيء على الشيء وإما عدم الثبوت. فوضع الشيء على الشيء ولا يراد به الثبوت وضع كتاب مثلا على كتاب، وما يراد به الثبوت كهذا الجدار، وضع اللبن على اللبن وهكذا حتى صار جدار، أردنا به الثبوت واللزوم، هذا هو التركيب. ثم قال فكل بناء تركيب ولا عكس، لأن البناء هو وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم، والتركيب قد يراد به الثبوت واللزوم وقد لا يراد، فأتى بالفرق بين التركيب والبناء فقال فكل بناء تركيب، لأن التركيب أعم، كل بناء تركيب من ناحية الثبوت واللزوم، التركيب قد يراد به الثبوت واللزوم والبناء يراد به الثبوت واللزوم، لكن التركيب أعم من ناحية أنه قد لا يراد به الثبوت واللزوم، فصار كل بناء تركيبا ولا عكس، أي ليس كل تركيب بناء، وهذا فيما لم يرد به الثبوت واللزوم. فالخلاصة أن البناء أخص، أن البناء أخص وأن التركيب أعم. وجه خصوصية البناء لأنه يقصد به الثبوت واللزوم، ووجه عمومية التركيب أنه يراد به ذلك، أي الثبوت واللزوم، ولا يراد به ذلك، فقد تضع الشيء على الشيء ولا تريد ثبوته ولا لزومه. نعم.
واصطلاحا ما تركب من كلمتين فأكثر.
واصطلاحا، الاصطلاح هاهنا عند علماء النحو، ما تركب من كلمتين فأكثر، أي تركيبا إسناديا. فالشرط الثاني الذي هو المركب عرفنا معناه في اللغة وعرفنا معناه في الاصطلاح، ما تركب من كلمتين فأكثر. تقدم معنا في تعريف علم النحو أنه يبحث في الكلمات العربية في حال تركيبها، في حال التركيب، جاء محمد، هنا حصل التركيب. فيبحث علم النحو في أواخر الكلمات، أي في أحوال أواخر الكلمات العربية، فأخرج الإفراد كما سيأتي معنا. لذا قلنا ما تركب من كلمتين فأخرج الكلمة الواحدة، فلا يبحث فيها علم النحو شريطة ألا تكون مقدرة كما سيأتي. فمثلا كلمة زيد هكذا لا تعلق لعلم النحو بهذه الكلمة لذاتها، لكن لو جاءت هذه الكلمة في تركيب الكلام جاء زيد، هنا يبحث علم النحو في هذا التركيب، في بيان الفعل، في بيان الفاعل. إذن التركيب ما تركب من كلمتين فأكثر، أكثر من كلمتين، كما سيأتي معنا في درس خاص بإذن الله تعالى. والتركيب أنواع، لذا قلنا تركيبا إسنادية، وهذا شرحه يأتي معنا بعون الله وتوفيق. نعم.
أفاد نحو قام زيد، أو لم يفد نحو إن قام زيد.
أفاد أي هذا التركيب أفاد فائدة نحو قام زيد، فالإنسان لما يسمع قام زيد لا يسأل المتكلم لأن الفائدة قد تمت. أو لم يفد هذا التركيب نحو إن قام زيد، فالمستمع لما يسمع إن قام زيد ينتظر تمام الفائدة، فإن قال إن قام زيد أعطاك الدراهم مثلا تمت الجملة وحصلت الفائدة، وسيأتي معنا شرط الإفادة. نعم.
ظاهرا كما تقدم،
كما تقدم في المثال قام زيد، هذا تركيب ظاهر أخرج غير الظاهر المقدر. نعم.
أو مقدرا كقولك نعم لمن قال لك هل حفظت الدرس، لأن التقدير نعم حفظت الدرس.
أخذنا أن التركيب من كلمتين، فتسأل أخاك مثلا هل حفظت الدرس فيقول نعم، قوله نعم كلام عربي مستوفي الشروط. لما؟ لأن التقدير نعم حفظت الدرس، فلا يقال إن نعم هي كلمة واحدة والتركيب ما تركب من كلمتين، فسواء أكان هذا التركيب ظاهرا أو مقدرا.
فخرج بالمركب المفرد كزيد، فلا يقال له كلام عند النحاة،
وهذا تقدم معنا، لأن علم النحو يبحث في الكلمات العربية في حال تركيبها، فأخرج المفرد كزيد. إذن الشرط الثاني التركيب، قال الكلام هو اللفظ المركب.
وقوله المفيد هو ما ترتبت عليه فائدة، وهي لغة ما استفيد من علم أو مال.
قوله المفيد، وهذا الشرط الثالث، أي أن الكلام لابد أن يتحقق فيه هذه الشروط الأربعة ومنها الإفادة. فالمفيد ما ترتبت عليه فائدة، الشيء المفيد ما يتحصل الإنسان من هذا الشيء فائدة. وما هو تعريف الفائدة؟ قال وهي أي الفائدة لغة ما استفيد من علم أو مال، هذه الفائدة ما استفادها الإنسان من هذا الشيء سواء كانت في علم أو مال أو غيرهما، ليس الأمر محصورا في العلم والمال، وإنما هذا من باب البيان بالمثال، وإلا فالجاه وغير ذلك. إذن الفائدة ما استفادها الإنسان من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، هذا تعريف الفائدة في اللغة. نعم.
والمراد بالمفيد هنا ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر.
والمراد بالمفيد هنا في باب الكلام وعند علماء النحو ما أفاد، أي هذا الكلام وهذا التركيب وهذا اللفظ باجتماع هذه الشروط أفاد فائدة تامة. ما ضابط هذه الفائدة التامة؟ قال يحسن السكوت عليها، فمثلا لو قال إن قام زيد، هنا ما حصلت الفائدة التامة، لأن السامع ينتظر ما الذي سيقوله هذا المتكلم بعد قيام زيد، لهذا قال يحسن السكوت عليه، وهنا ما يحسن السكوت عليه. ثم بينها فقال بحيث لا يبقى السامع لكلام المتكلم هذا منتظرا ينتظر لشيء آخر تتم به الجملة وتحصل به الفائدة ويحسن به السكوت، فتقول إن قام زيد قرأ القرآن، فائدة تامة. علمنا أنه إذا قام زيد أنه سيقرأ القرآن، بخلاف ما إذا قال إن قام زيد فهذا ليس بمفيد. المفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، ضابطها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. نعم.
فخرج بالمفيد غيره كعبد الله وزيد وإن قام زيد ونحو ذلك مما لا فائدة فيه.
فخرج بهذا القيد والشرط غيره كعبد الله، تقول عبد الله، فالسامع ينتظر ما تتم به الفائدة وما يكون مفيدا، فتقول عبد الله مثلا مجتهد، هنا تمت الفائدة ويحسن سكوت المتكلم على هذا. هكذا زيد، كلمة زيد، زيد المستمع ينتظر ما له زيد هذا، فإذا قلت زيد سلفي تمت الفائدة، يحسن سكوت المتكلم. هكذا وإن قام زيد تقدم معنا ذلك، ونحو ذلك مما لا فائدة فيه، وقد تقدم معنا ضابط المفيد. نعم.
وقوله بالوضع هو لغة يطلق على الولادة وغيرها، تقول وضعت المرأة أي ولدت.
الشرط الرابع والقيد الرابع في الكلام حتى يكون كلاما صحيحا عند علماء النحو الوضع. هذه المادة في لغة العرب أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحقه، ومنه ولادة المرأة لأنها تحط وتضع ولدها، ولهذا قال هو لغة يطلق على الولادة وغيرها، وكان الأحسن أن يأتي بالمعنى العام للكلمة، ولكن لا بأس. ثم مثل فقال وضعت المرأة أي ولدت، فحطت جنينها الذي في بطنها، حطت ولده. نعم.
واصطلاحا الوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى.
في الاصطلاح، اصطلاح علماء النحو، الوضع اختلفوا فيه، اختلف علماء النحو والشراح في معنى الوضع في اصطلاح، فمنهم من قال الوضع بمعنى القصد، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أي بالقصد. وما معنى القصد في هذا الشرط؟ قالوا أن يقصد المتكلم إفادة السامع، أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فأخرجوا ما لم يقصد المتكلم بكلامه إفادة السامع، قالوا ككلام النائم والسكران، مثلا إنسان في نومه قال جاء زيد، فعند هؤلاء أنه ليس بكلام عربي لأنه لم يقصد الإفادة، وهذا القول ضعيف، وهو كلام متى ما توفرت فيه شروط الكلام. فقول النائم مثلا أو السكران قام زيد وكلام عربي مستوفي الشروط، ولهذا كان الصواب والصحيح ما ذكره الشارح أن الوضع هنا بمعنى الوضع العربي، أي ما جعلت العرب لهذا اللفظ من معنى، فأخرج الوضع الغير العربي كلام العجم والبربر والفرنج، ولهذا قال واصطلاحا الوضع العربي وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. جعل اللفظ مثلا قام دليلا على المعنى وهو القيام، العرب جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، وضعت هذا اللفظ وجعلته يدل على هذا المعنى، هذا المراد به الوضع العربي، أي أن يكون من كلام العرب. قال كزيد مثلا فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالا على معنى وهو الذات التي وضع عليها لفظ زيد. الاسم هذا زيد محمد خالد وضع عربي أسماء عربية جعلتها العرب للذات المسماة بهذا الاسم. نعم.
وكذا لفظ حضر فإنه لفظ عربي جعلته العرب دالا على معنى وهو الحضور في الزمان الماضي.
وكذا لفظ حضر فمثل وفقه الله بالاسم وبالفعل فقال حضر فإنه لفظ عرب. إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية ترى معنى هذه الكلمة، فالعرب جعلت هذه الكلمة دالة على معنى. ما هو هذا المعنى؟ الحضور. فإذا أرادت أن تخبر بحضور فلان قالت حضر زيد، إذن هي كلمة عربية لها معنى، وهذا الحضور له زمان، فحضر في الزمان الماضي وسيأتي معنى ذلك. نعم.
فإذا قلت حضر زيد كنت قد استعملت كلاما عربيا استعملته العرب في كلامها.
يقول فإذا قلت حضر زيد، الآن أفاد المصنف أن الكلام في لغة العرب وعند علماء النحو لابد أن يشتمل على أربعة أمور: اللفظ، المركب، المفيد، بالوضع. نأتي إلى هذا المثال حضر محمد. الشرط الأول اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فعندنا حضر صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية وزيد كذلك، هذا اللفظ. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، وهنا التركيب ظاهر، حضر زيد حصل التركيب من كلمتين فأكثر. المفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فإذا قال المتكلم حضر زيد استفاد من يسمعه حضور زيد ومجيء زيد. الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، فحضر كلمة عربية وضعتها العرب للدلالة على معنى الحضور في الزمن الماضي، وزيد كلمة عربية وضعتها العرب للدلالة على ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فاجتمعت ماذا؟ هذه الشروط. نعم.
فخرج بالوضع العربي كلام العجم كالترك والبربر ونحوهما، فلا يقال له كلام عند النحاة
بهذا القيد. الآن الوضع العربي أخرج غير العرب، فكل أهل لغة لهم وضع، تعارفوا على أن هذه الكلمة بمعنى كذا وهذه الكلمة بمعنى كذا، لكننا في الكلام العربي، الكلام عند علماء النحو. وتقدم معنا أن الكلام في اللغة وفي اصطلاح النحاة هو النطق المفهم، اللفظ المفيد. فقوله فخرج أي بهذا القيد والشرط بالوضع العربي كلام العجم كالترك، كلام الأتراك، كلام الإنجليز، كلام الصينيين إلى غير ذلك، والبربر الذين نسميهم الأمازيغ ونحوهما، فلا يقال له كلام عند النحاة، وإن كان كلاما عندهم لكن عند علماء النحو لا يسمى كلاما. لما؟ لأنه ليس بالوضع العربي، قد يكون لفظا وقد يكون مركبا وقد يكون مفيدا لكنه بغير الوضع العربي. فهذه قيود أربعة، متى وجدت؟ وجد الكلام النحوي كلام العرب، وحيث انتفت جميعها أو انتفى واحد منها انتفى الكلام النحوي. نعم.
مثال ما اجتمع فيه القيود المذكورة: العلم نور.
العلم نور كلمة وجملة عربية مكونة من كلمتين، ففيها اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية في العلم والنور، وفيها التركيب مركب من كلمتين فأكثر تركيبا ظاهرا، وفيها المفيد. فالإنسان إذا سمع العلم نور، انظروا إلى هذه الأمثلة التي مثل بها، بقي الوضع العربي، فالوضع عربي. إذن الكلام هذا أو العلم نور اجتمعت فيه القيود المذكورة فهو كلام عند علماء العربية وعند علماء النحو وهكذا في الأمثلة الأخرى. نعم.
توكل على الله،
وهي مركبة من 4 كلمات، توكل والفاعل المستتر أنت وعلى الله. نعم.
وفي التأني السلامة
من 3 كلمات. نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا،
مركب من جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب. فهذه أمثلة لما اجتمع فيه القيود المذكورة، ويعني بها اللفظ المركب المفيد بالوضع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.